أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال البرهان الأخلاقي: يتعرض الفيلسوف الألماني الشهير إيمانويل كانط لعدد من البراهين التي تندرج في إطار عمل العقل النظري، ويشرحها ويحكم عليها أخيرا بأنها عاجزة عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. في هذا الدليل، وهو يعتمد على العقل العملي لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، الفيلسوف كانط الذي هو يمثل ركن أساسي في الفلسفة الحديثة، تعرض لبراهين وجود الله سبحانه وتعالى. كانط تعرض، يعني بوب الأدلة على إثبات وجود الله من خلال العقل النظري في كتابه نقد العقل المحض أو العقل الخالص إلى ثلاثة أقسام، وقال أن هناك براهين تندرج ضمن البرهان الأنطولوجي، وبراهين تندرج تحت البرهان الكوزمولوجي الكوني، وبراهين تندرج تحت اللاهوت، يعني براهين دينية. والبرهان الديني يعتمد على الكوزمولوجي، كما أن الكوزمولوجي يعتمد على البرهان الأنطولوجي الوجودي. وإذن الركيزة الأساسية التي يمكن أن نناقش من خلالها البراهين هو البرهان الأنطولوجي، فإذا سقط هذا البرهان فتسقط تبعا له بقية البراهين. لذلك ناقش البرهان الأنطولوجي وأشكل عليه إشكالات عدة، وبين أن هذا البرهان لا يمكن الاعتماد عليه والاستناد إليه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وتبعا له البراهين التي تدخل في القسمين الآخرين، يعني في البرهان الكوني والبرهان الديني. ولم يقف عند هذا الحد، يعني أنه بالنتيجة حينما نسأل كانط: هل تعترف بوجود الله سبحانه وتعالى؟ لأنه الأدلة التي سيقت لإثبات وجود الله قد سقطت من خلال المناقشة، يوجد هناك دليل أو لا يوجد هناك دليل؟ يقول: نعم، هذا في كتابه الآخر، كتاب نقد العقل العملي، هناك بيّن أنه يمكن إثبات وجود الله أو افتراض وجود الله سبحانه وتعالى، لأن النظام الأخلاقي لا يمكن أن تقوم له قائمة من دون افتراض وجود الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه اعتمد على العقل العملي، لا أنه اعتمد على العقل النظري لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فأن النظام الأخلاقي، يعني أنه كانط يقول أن الفضيلة الأخلاقية والسعادة تحتاج إلى نظام أخلاقي، والنظام الأخلاقي يحتاج إلى وجود افتراض وجود الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال أن السعادة تترتب على الفضيلة، والفضيلة الكاملة في هذا العالم يمكن الإنسان لا يصل إليها ولا يصل إلى السعادة، وعليه فإنه لا بد من افتراض أن هناك حياة أخروية يكافئ بها الإنسان على الفضيلة بالسعادة، أنه الإنسان الذي التزم بالنظام الأخلاقي وحاول جاهدا أن يحصل على الفضيلة الأخلاقية ولكنه لم ينل السعادة في هذا العالم، فلا بد من وجود قوة عليا، هذه القوة العليا لها القدرة على خلق حياة أخروية تكافئ الإنسان الذي سعى إلى الفضيلة وحصل على الفضيلة من دون أن يحصل على السعادة في هذا العالم، فيعطيه هناك السعادة. هذا ملخص ما يمكن أن يقال لدليل كانط لإثبات وجود الله عن طريق العقل العملي، فالعقل العملي يعتمد على البرهان الأخلاقي. طبعا البرهان الأخلاقي صور بأكثر من صورة، يعني هذا الذي ذكره كانط من أن الفضيلة والسعادة الإنسان يمكن أن لا يحصل عليهما في هذا العالم، السعادة لا يحصل عليها في هذا العالم، وهما يعتمدان على نظام أخلاقي، فيفترض وجود الله سبحانه وتعالى لتأمين السعادة الأخروية والإلزام في النظام الأخلاقي. هذا ملخص هذا الدليل، وله تقرير آخر، تقريرات أخرى، وهي بالنتيجة ترجع كما يذكر هنا في الكتاب، ترجع إلى برهان الفطرة، يعني أنه نحن إذا أردنا أن نصيغ البرهان كانط بالنتيجة أنه يرجع إلى برهان الفطرة ولا يخرج عن برهان الفطرة التي بيناه فيما سبق. لذلك يقول: البرهان الأخلاقي يتعرض الفيلسوف الألماني الشهير إيمانويل كانط لعدد من البراهين التي تندرج في إطار عمل العقل النظري، منها البرهان الوجودي، ومنها البرهان الكوني، ومنها البرهان اللاهوتي والديني، ويشرحها ويحكم عليها أخيرا بأنها عاجزة عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هل هي فعلا كذلك كما يقوله كانط أو لا؟ أنه كلامه ليس بصحيح، هناك مناقشات كثيرة وعدة لكلام كانط، وبينوا وجه الخلل في إشكاليات كانط بأنه هذه الإشكاليات لا ترد على البرهان الوجودي، أو البرهان الوجودي الذي هو تصور أنه البرهان الوجودي كل البراهين التي ذكر فيها الوجود ترجع إلى البرهان الوجودي الذي يعتمد على مفهوم الوجود. مفهوم الوجود، نحن ذكرنا فيما سبق أن البرهان الصديقين لا يعتمد على مفهوم الوجود وإنما ينطلق من حقيقة الوجود الخارجية. فنوقش كلام كانط بمناقشات كثيرة، سواء كان من الغربيين أو من الفلاسفة المسلمين. قال: وذلك كالبرهان الوجودي والبرهان الكوني، يعني من تسمية الأخرى البرهان الأنطولوجي والبرهان الكوزمولوجي، ويخلص بعد ذلك إلى إمكان إثبات وجود الله من طريق العقل العملي. العقل النظري لم يساعد في إثبات وجود الله، ثم التجأ إلى العقل العملي، وذلك أنه يرى أن العقل الأخلاقي العملي تقوم دعائمه على افتراض وجود الله سبحانه وتعالى. يعني أنه لا يمكن أن نفترض نظام أخلاقي حسب رؤية كانط، نظام أخلاقي ولا يكون، لا يفترض وراءه وجود الله سبحانه وتعالى. ولولا هذا الفرض المسلم لما أمكن إثبات أي قضية أخلاقية، وهذا البرهان البرهان الأخلاقي على حد تعبير بعض العلماء الغربيين يشبه برهان الفطرة الذي ذكرناه فيما سبق، وبعض صياغات برهان التجربة الدينية، في أنه يسعى إلى إثبات وجود الله في النفس الإنسانية بدل إثباته خارج حدود العقل والضمير الإنسانيين، يعني أنه تجربة دينية يستشعرها الإنسان، هذه من البرهان الأخلاقي من خلال استشعار وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الملزم للفضيلة وهو الذي يكون وراء النظام الأخلاقي الذي يشعر به الإنسان. وبعبارة أخرى، ليس هو إلا البرهان الأنفسي إذا شئنا استخدام التعابير الإسلامية للحديث عنه، يعني أنه كما نعلم بأنه هناك برهان أنفسي وبرهان آفاقي، بلغة القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فهذا البرهان الأخلاقي يمكن أن يندرج ضمن الأدلة الأنفسية لا الأدلة الآفاقية. ولهذا البرهان صياغات عدة سوف نعرض لبعضها عن الحديث عن الدين والأخلاق في الفصل 12 إن شاء الله تعالى. برهان آخر وهو آخر البراهين التي تذكر في هذا الفصل، وهو برهان درجات الكمال، وهذا البرهان كما يذكر هنا أنه هو الطريق الرابع من الطرق الخمسة التي يتحدث عنها القديس توما الأكويني وما يسميه بدرجات الكمال. هذا يعتمد على أن هناك كمال ناقص في هذا العالم، موجود كمال ناقص في كل هذا العالم، كل الكمالات اللي موجودة في هذا العالم تتفاوت فيما بينها، هناك كمالات متفاوتة عند في الموجودات، كمال بدرجة 10، بدرجة 20، بدرجة 30، بدرجة 90، بدرجة 100. بالنتيجة مع وجود الكمال هنا وتفاوت الكمال، لابد من افتراض موجود يحتوي على الكمال الأسماء الأشرف والأفضل في الكمال، لابد أن يكون هناك يعني وراء هذه الكمالات الموجودة في هذا العالم من هو أكمل في هذه الكمالات الموجودة في هذا العالم. طبعا يمكن من الناحية الفلسفية أن يقال بأنه العلة التي تعطي معلولها درجة 100 من الكمال لا يمكن أن يقال بأنها أيضا تمتلك درجة 100 أو أقل من ذلك، بل لابد أن تكون تلك العلة تحتوي من الكمال أكثر مما يحتويه معلولها، يعني أن العلة مالكة لكمال معلولها بنحو أعلى وأشرف وأكمل، فالعلة تكون حائزة على الكمال أكثر من المعلول التي أنتجته وأعطته في هذا العالم. فكل الكمالات الموجودة بأعلى درجاتها في هذا العالم لابد أن تكون علتها ماذا؟ لابد أن تكون العلة حائزة على أعلى وأشرف من هذا الكمال الموجود في هذا العالم. فإذن الكمالات الناقصة المتفاوتة في هذا العالم تدل على أي شيء؟ تدل على أن هناك موجود أكمل وأعلى وأشرف من كل الكمالات اللي موجودة في هذا العالم، وهذا الموجود الأكمل هو الله سبحانه وتعالى. لذا يقول برهان درجات الكمال الطريق الرابع من الطرق الخمسة التي يتحدث عنها القديس توما الأكويني، هو ما يسميه برهان درجات الكمال. وحاصل هذا البرهان أن درجات الكمال المحدود في ظواهر العالم المحيط بنا تهدي المتأمل فيها إلى موجود هو مصدر هذا الكمال، يعني هذا الكمال الموجود بما أنه كمال حادث، الكمال الموجود في هذا العالم لم يكن فكان، وهذا معنى الحدوث. هذا الكمال معلول بما أنه حادث لم يكن فكان، فإذن هو معلول وراءه علة كاملة، وهذه العلة الكاملة لا يمكن أن يكون كمالها مساو لكمال معلولها، وإلا يكون لا فرق حينئذ بين العلة والمعلول. المعلول أدنى درجة من العلة ولا يمكن أن يكون مساو لها في الرتبة الوجودية والكمال. فإذا قلنا بأن هناك كمال بمقدار 100، فما عند العلة لابد أن يكون أكثر من هذا من هذه الدرجة، من درجة 100. لذلك يقول تهدي المتأمل فيها إلى موجود هو مصدر هذا الكمال. مصدر هذا الكمال معنى علة هذا الكمال، والعلة لابد أن تحتوي على كمال معلولها على نحو أعلى وأشرف، ولكن بدرجة أعلى وأشرف تصل إلى حد الكمال المطلق، أنه تلك العلة لابد أن تكون كمالها مطلق غير محدود. ويمكن تفصيل هذا البرهان وفق المقدمات الآتية: أليف، يكشف لنا النظر في الموجودات، في موجودات هذا العالم، عن أن بعضها أفضل وأكثر واقعية وشرفا من بعضها الآخر، بمعنى أن الكمال متفاوت فيما بين هذه الموجودات، بعضها بدرجة 10، بعضها بدرجة 20، بعضها بدرجة 100، بعضها بدرجة 1000. فالكمال الموجود في هذا العالم كمال متفاوت في الموجودات في هذا العالم. المقدمة باء يقول كل صفة تفضيل، صفة التفضيل كما يقال في علوم العربية أن التفضيل يقتضي المشاركة والزيادة. حينما نقول مثلا على سبيل المثال زيد أشجع من عامر، فلابد أن تكون هناك بين زيد وعمر مشاركة في الشجاعة، كلاهما شجاع، ولكن زيد يزيد في شجاعته على شجاعة عمر. هذا مقتضى أفعال التفضيل. أفعال التفضيل في علوم اللغة أنه يقتضي المشاركة وزيادة، يعني أنه يشتركان في الشجاعة وأحدهما يزيد على الآخر. يقول كل صفة تفضيل مثل أحسن تفيد المشابهة والاشتراك في هذه الصفة كالحسن مثلا مع موجود يتوفر عليها بدرجة أعلى وأشرف. مثلا عندما نقول هذا أشد حرارة من ذاك، فهذه العبارة تعني أن الأفضل هو أقرب إلى من يحوز هذه الصفة بأعلى درجاتها. هذه المقدمة باء. المقدمة جيم يقول وعلى ضوء هذا لا بد من وجود موجود هو الأكثر واقعية، بما أن هذا العالم فيه واقعيات أو لا؟ نقول نعم فيه واقعيات. نقول لا بد أن وراء هذا العالم موجود واقعيته أكثر وأكبر وأشد من جميع الواقعيات الموجودة في هذا العالم، وكذلك بالنسبة إلى الشرف والفضل، وشرفا وفضلا من سائر الموجودات، أو فقل هو أكمل الموجودات من جميع الجهات ولا في وليس فيه جهة نقص أصلا. المقدمة دال يقول ومن جهة أخرى فقد قال أرسطو أن الفرد الأعلى من كل جنس هو علة الأفراد الأدنى المشاركين له في الجنس، هذا رب النوع كما في الفلسفة الإسلامية. رب النوع والمدبر للشؤون هذا النوع، أفراد هذا النوع، والمكمل لها هو فرد من أفراد هذا النوع، من أفراد هذا الجنس، هو المكمل للنوع الذي هو معلول له، لأن رب النوع هو علة لأفراد هذا النوع. كما أن النار مثلا وهي الأشد حرارة علة الحرارة أينما وجدت. هذه المقدمة دال المقدمة ها يقول: وبناء عليه لا بد من وجود شيء حائز لجميع الكمالات، بل هو مصدر هذه الكمالات ومنشأها، وهذا الموجود هو ما نسميه الله سبحانه وتعالى. إلى هنا بعد ذكر هذه الأدلة على إثبات وجود الله وأنواع هذه الأدلة يختم الفصل صاحب الكتاب، يختم هذا الفصل ثم يعرض خلاصة لما مر في هذا الفاصل. ومن الجيد أن الإخوة المستمعين لهذه الدروس أن يراجعوا خلاصة الفصل هذا على نحو أنه أفكار مركزة وبعبارات أقل اضطرادا وسعة من خلال مراجعة الخلاصة لهذا الفصل لاستذكار ما جاء في هذا الفصل. ونحن بعد هذا الفاصل يأتي الفصل الرابع الذي يتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن وفق المنهجية المحددة من قبل الأخوة القائمين على منهج الدراسة، نحن سوف نترك الفصل الرابع وننتقل إلى الفصل الخامس، وهو الفصل المتعلق ببحث الشرور في هذا الكتاب، صفحة 175 في هذا الفصل. في الفصل الخامس يتحدث عن الشرور في نظام هذا العالم، صفحة 175. يقول: الفصل الخامس موقع الشرور في نظام الخلق. طبعا في هذا الفصل الخامس الكلام عن الشرور تارة الشر يتعارض مع بعض صفات الله ولا بد من التوفيق بينها، ومرة أخرى يقال لا، بأن الشرور في هذا العالم هي أصلا نقيض وجود الله سبحانه وتعالى، مو نقيض صفات الله، لا، بل نقيض وجود الله سبحانه وتعالى. نحن هنا حينما نتحدث عن القدرة وعن العلم الإلهي والخير الماحظ والحكمة وما شاكل ذلك، هذه نفترض بأنها مرت بالفصل الرابع، الحديث عن صفات الله مر في الفصل الرابع، وهنا نريد أن يمكن أن يتفرع الكلام على ذلك الفاصل في إثبات وجود صفات الله سبحانه وتعالى، بأنه قادر على نحو مطلق وعالم على نحو مطلق، وأنه خير محض، هذا كما مر في الفصل السابق. بناء على هذه الصفات أنه قادر عالم خير محض، كيف تنسجم هذه الصفات مع الشرور في هذا العالم؟ من له قدرة مطلقة، ومن له علم مطلق، ومن هو خير محض، كيف يقبل بأن يكون هناك شر في هذا العالم يجعل حياة الكثير من الناس جحيم في هذا العالم؟ لماذا وجود هذا الخير؟ هل يعلم به أو لا يعلم به؟ مقتضى أنه عالم مطلق يعلم بأن هذا الشر سوف ينتج في هذا العالم، جيد، هو إذن يعلم، هل هو عاجز على عدم خلق هذا الشر أو غير عاجز؟ نحن نعتقد وكما مر في الفصل الرابع أنه قدرته مطلقة، فإذا كانت قدرته مطلقة وهو عالم بإنتاج الشر في هذا العالم، لماذا لا يقف، لماذا لا يوقف الشر في هذا العالم؟ لماذا يدع الشر منتشر في هذا العالم؟ يمكن أن تقول لأنه شرير. قد يكون الموجود عالما مطلقا وقادرا مطلقا ولكنه شرير، نقول لا، أنه ثبت أيضا بأنه خير محض. فإذا كان هو الخير المحض وهو ذو القدرة المطلقة والعلم المطلق، لماذا يسمح في وجود الشر في هذا العالم؟ فإذا وجد الشر في هذا العالم، ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج أن هناك خلل في هذه الصفات. إما هو لا يعلم بالشر فلا يكون صاحب علم مطلق، وإما أن يكون تكون قدرته محدودة لا يستطيع أن يغير الشر في هذا العالم، وإما أن يقال بأنه ليس خير محض، لأنه من يسمح لوجود الشر في هذا العالم وهو قادر وعالم به، فإذن هو ليس بخير محض. فإذن وجود الشرور في هذا العالم تصطدم مع هذه الصفات الأساسية، مع صفة كونه قادر مطلقا وعالما مطلقا وخيرا محضا. إلا أن ننكر وجود الشر، والشر في هذا العالم أمر أوضح من أن يبين. نقرأ هذا المقدار. قال: الفصل الخامس، موقع الشرور في نظام الخلق. تقر الأديان الإبراهيمية لله بأنه ذو قدرة مطلقة، يعني يتصف بالقدرة المطلقة من صفاته، وأيضا من صفاته وعلم مطلق، وبأنه خير محض كذلك من صفاته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يصعب إنكار وجود ما يسمى بالشرور في هذا العالم. يعني كيف تنكر هذا الشر والأمر أمام الناس؟ تذهب الضحايا من الناس آلاف مؤلفة بين فترة وأخرى، سواء كانت هذه ناتجة عن الكوارث الطبيعية أو عن طريق الحروب وما شاكل ذلك. فإذن الشر موجود في هذا العالم، يصعب إنكار وجود ما يسمى بالشرور في هذا العالم. وعلى هذا الأساس طرح تساؤل هو بمثابة التحدي لهذه الأديان: أنتم تعتقدون بوجود الله القادر العالم الخير المحض، لا ينسجم اعتقادكم هذا مع وجود الشر في هذا العالم. وهو: هل يمكن الإيمان بهذه القضايا الأربعة في وقت واحد؟ يعني أن الله قادر وعالم وخير محض مع وجود الشر في هذا العالم، يمكن أن تجتمع هذه الأمور الأربعة أو لا يمكن أن تجتمع هذه الأمور الأربعة؟ قال: في وقت واحد. أولا، الشر موجود. ثانيا، الله مطلق القدرة. ثالثا، الله عالم وعلمه مطلق. رابعا، الله مريد للخير لعباده. فإذن يمكن أن تجتمع هذه القضايا الأربعة أو لا تجتمع. تقع في هنا يريد أن يبين الشر في هذا العالم. هناك تكلمنا على الشر أنه موجود أو غير موجود بنحو الإجمال، هنا صاحب الكتاب يريد أن يفصل في كيف أن الشر موجود في هذا العالم. نحن علمنا أن الله قادر وأنه عالم مطلق وأنه خير محض، ولكن الشرور في هذا العالم كيف؟ يقول: تقع في كل عام حوادث وسوانح طبيعية كالزلازل والسيول والبراكين والأعاصير وكل هذه الكوارث الطبيعية. يقول: تهدر مئات الأرواح بل آلاف، وتشرد الكثيرين وتتركهم دون مأوى. ومنذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض شهد ولادة أطفال كثيرين مشوهي الخلقة، كما أن المرض والجوع يعصفان بملايين الأشخاص على سطح الكرة الأرضية. وقد شهد تاريخ البشرية على أنواع من الظلم الذي يمارسه الأقوياء
على من هم أقل منهم قوة، وقد بقر الظالمون مئات البطون وسملوا العيون للوصول إلى مآربهم الدنيئة، ولم يعفوا عن الرؤوس. ها، أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على خلق عالم آخر خال من هذه الشرور؟ أليس الله بمطلع على هذه المصائب؟ يعني أنه يعلم ويقدر على التغيير، وإلا يعرف السبيل للحيلولة دون تحقيقها؟ يعني ضاقت به الطرق على أن يخلق عالم خالي من هذه الكوارث ومن هذه المصائب. يقول: أليس الله مريدا للخير لمخلوقاته؟ وعلى حد قول ديفيد هيوم، هذه الأسئلة وشبهها طرحت على الأقل من زمان أبي قور، يعني في القرن الثالث أو الرابع قبل الميلاد، وما زالت تطرح دون أن يجد الإنسان لها جوابا. ولقد سعى العلماء، هذا يأتي تمام الكلام إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.